وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مجالسنا التدبرية بإذن الله تعالى في تدبر سورة البقرة، وقد تناولنا في الدرس الماضي يوم الأمس أول السورة، ووصلنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة هي نداء عام للطوائف الثلاث بعد أن ذكر الله تعالى حالهم مع القرآن، وهم المؤمنون المتقون المنتفعون بالقرآن، ثم ذكر الكافرين المصرين على الكفر، وهؤلاء حرموا الانتفاع بالقرآن، وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ثم ذكر الطائفة الثالثة وهي المنافقين، وأطال في بيانها لأنها مخالطة للمجتمع المؤمن المسلم، وهي أخطر من الأولى. فذكر الله تعالى صفاتهم، ثم نداهم جميعا فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية كما ذكرنا هي أول أمر أمر الله عز وجل به، أو هو أول أمر يرد في المصحف بهذا النداء: يا أيها الناس، أو أمر بالعبادة: اعبدوا ربكم. وهي متممة لقول الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ذكر الله عز وجل في من دلائل الأمر بالعبودية البراهين العقلية التي تدل على هذا النداء وهذا الأمر، وهو قول الله عز وجل: الذي خلقكم. ولا شك أن الذي خلق هو أحق بالعبادة، والذين من قبلكم خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتقون ما يمنع العبادة من الكفر والنفاق وغيره. ثم قال الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. ذكر الله تعالى النعم التي ارتبطت بهم مما تدلهم على ربهم عز وجل وعلى استحقاقه تعالى لعبادته. فبدأ بالأرض قبل السماء، لأن الأرض فراش لهم، ولهذا قال: جعل لكم الأرض فراشا، فهم انتفاعهم من الأرض أكثر من انتفاعهم من السماء. ثم ذكر السماء التي هي سقف لهم، فقال: والسماء بناء. ثم ذكر ما بينهما وهو السحاب والماء والمطر، فقال: وأنزل من السماء ماء. ثم ذكر ما يخرج من الأرض من الثمار، فقال: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم وفي قوله رزقا لكم إشارة إلى ما يستمتعون به في هذه الأرض من الثمار والرزق الذي يدلهم على ربهم عز وجل، والذي يستوجب عليهم عبادته عز وجل. ولذلك قال بعدها مباشرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي كيف تجعلون لله ندا وهو الذي خلقكم. ثم انتقل بعد ذلك، بعد بيان براهين التوحيد، ذكر الله عز وجل براهين صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق هذا النبي وصدق هذا القرآن الكريم، فقال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فأتوا بسورة من مثله. وقد تحداهم قبل ذلك في ثلاث آيات في المرحلة المكية، إنما هذه الآية هي نهاية التحدي الذي تحدى الله عز وجل به الكافرين بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. فقال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، أي استدعوا من يشهد لكم ويؤيدكم بأن يأتي أو أن تأتوا معه بسورة من مثل هذا القرآن إن كنتم صادقين. ثم أعجزهم الله عز وجل فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي هذا دليل على أنه لا يمكن لأي مخلوق كائن من كان أن يأتي بسورة أو أن يأتي مثل هذا القرآن ولو سورة منه. وإنما تحداهم بالسورة دون الآية لأن السورة سورة يحدها أو بمعنى يجتمع فيها معاني الإعجاز في افتتاحها وختامها ونظمها وانتظامها وسياقها ووحدتها ومحورها والقضايا التي يعني تتألف فيها، كل هذه المنظومة التي تتكون منها السورة لا يمكن أن يأتي بها مخلوق أيا كان. ثم هددهم الله تعالى بالوعيد فقال فاتقوا النار، التي هي يعني استحقاق من يعبد غير الله عز وجل أو من يشرك بالله شيئا. ثم فقال التي وقودها، ما قال الحجارة، قال الناس والحجارة، فقدم الناس على الحجارة مع أن النار، مع أن الناس ليسوا وقودا للنار وإنما هم يعذبون فيها، لكنهم جعلهم بمثابة الوقود زيادة في التهديد والتخويف والوعيد، وقرنهم بالحجارة لأنهم عبدوا تلك الحجارة، فكانوا هم وتلك الحجارة في نار جهنم وقودا لها عياذا بالله. قال الله تعالى أعدت للكافرين، أعدت، وهذا يدل أيها الإخوة في قوله أعدت أن النار موجودة، أن النار موجودة لقوله تعالى أعدت، أي قد أعدت، فهي الآن تلظى وتترصد أهلها من الكافرين والمنافقين عياذا بالله. ثم انتقل الحديث كعادة القرآن أيها الإخوة في إتباع الوعيد بالوعد والترغيب بالترهيب أو التهديد الترهيب بالترغيب، فقال في آية كريمة لطيفة هي بشرى لأهل الإيمان، فقال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم المبشر ونعم المبشر ونعمة البشارة، المبشر هو الله المبشر هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم، والمبشر هو المؤمنون، والبشرى هي الجنة ونعيمها، نسأل الله الكريم من فضله. قال الله تعالى وبشر، ولم يقل مباشرة والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإنما افتتح الآية بفاتحة تأخذ بألباب أهل الإيمان وتؤنسهم بهذا الوعد الذي لهم عند ربهم عز وجل. فقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهم قد جمعوا بين صفتين، صفة الإيمان والعمل الصالح، وقد جمع الله عز وجل الإيمان والعمل الصالح في كثير من الآيات، مما يدل دلالة واضحة على أن من مقتضيات الإيمان العمل الصالح، من مقتضيات الإيمان العمل الصالح. ولذلك قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال الله عز وجل أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ولا شك أيها الإخوة أن أجمل وأبهى وألذ المناظر التي يستمتع بها الإنسان في منظره حتى في الدنيا يستمتع به في الدنيا فضلا عن الآخرة والجنة، هو أن يكون على جنة تحتها أنهار. والمقصود بتحتها أنهار ليس المقصود بتحتها أنها أسفل منها، وإنما تحتها يعني بمعنى أسفل منها بجانبها، ك كمن يكون مثلا فوق جبل ويكون النهار تحته، أو وكما قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحته، ليس المقصود تجري من تحته تحت الأرض، وإنما المقصود أنها أسفل منه. هذا المظهر البهيج العظيم يصف الله تعالى به الجنة كثيرا في كتابه العظيم بشرا للمؤمنين. ثم قال الله عز وجل في تمام النعيم لأهل الإيمان والعمل الصالح، قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هذه الآية أشكلت على بعض المفسرين، قال الله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فما المقصود بقولهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل؟ ما المقصود بهذا؟ من يستطيع أن يفيدني بهذا؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ما المقصود بقوله من قبل؟ تفضل. نعم، هذا القول الأول، المقصود قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا، يعني مثله في اللون لكنه اختلف عنه في الطعم، يعني كأنه قالوا سبحان الله هذه الثمار نفس الثمار التي كنا نأكلها في الدنيا ولكنها اختلفت في لذتها وطعمها. ولكن هذا القول يشكل عليه أنه ليس كل أهل الدنيا ذاقوا لذتها وتلك الفواكه والخضار ونحو ذلك، إلا أن يكون المقصود أن الله عز وجل قال ذلك على لسان حالهم، وإن لم يكن كلهم قد تناول تلك الفواكه في الدنيا. ولكن هناك قول آخر هو القول الأوجه، وهو القول الذي به يكمل نعيم أهل الجنة وتكمل لذتهم وسرورهم ونعيمهم، أن أهل الجنة يأكلون الثمرة اليوم ثم يؤتى بتلك الثمرة من الغد فإذا هي أجمل منها أو ألذ منها وأطعم، فبذلك يكون نعيم أهل الجنة نسأل الكريم من فضله كل يوم يزداد لذة وسرورا وبهجة لقلوب المؤمنين. وهذا أمر ظاهر والله تعالى أعلم، كما في الحديث الصحيح أن أهل الجنة من رجالها يذهبون يوم الجمعة ليروا وجه ربهم عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرينا وجهه الكريم في جنته جنة النعيم. ثم يرجعون إلى أهليهم فيقول أهلهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، يعني أنهم في كل جمعة يزداد أهل الجنة جمال، في كل جمعة حين يذهبون لرؤية ربهم عز وجل فيرجعون فيزدادون جمالا، فيقولهم الرجال لأهليهم من الحور العين ونسائهم وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وهذا يبين أن نعيم أهل الجنة يزداد جمالا وبهاء ونظرة وسرورا، كذلك ثمارهم ونعيمهم فإنهم به يزدادون. وهذا أيها الإخوة بخلاف حال الدنيا، فإننا لو يعني ترون أن الإنسان يعني أول ما تخرج الثمرة مثلا البطيخ مثلا أول ما تخرج تجد الناس يتلذذون بها ويعني يتسابقون إليها، ولكن بعد فترة لا تجد لذتها بنفس لذتها في المرة الأولى، وهذا من طبيعة الدنيا، فإنها دنيا نقص ودنيا يعني لا متعة دائمة ولا مزيد في متعتها. وإن هذا أيها الأخوة ليجعل الإنسان المتبصر المؤمن المترقب وعد الله عز وجل ونعيمه لا يطمئن للدنيا ولا يطمئن لنعيمها، والله لو سكن القصور. أتحسبون أيها الأخوة أن أتحسبون أن أهل الدنيا أهل القصور مثلا أهل القصور هل تظنون أنهم في كل يوم يزدادون نعيما في هذه القصور؟ لا والله، يسكنها أول يوم ثم بعد أسبوع فإذا هي قد ذهبت نظرتها في عيونهم فلا يتلذذون بها. فدائما الإنسان في أول وهلة ينبهر من الشيء ويستمتع به، لكن لو جاءه مرة أخرى فإذا هو بريقه قد ذهب. لكن نعيم الله عز وجل وجنته خلاف ذلك، وهذا يدعو المؤمن المتدبر إلى أن لا يركن إلى الدنيا وأن ينتظر وعد الله وجنته. قال الله عز وجل: وأتوا به متشابها. متشابها يعني في المنظر ولكنه مختلفا في الطعم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقال الله تعالى: أو متشابها في الكمال، متشابها في كمال اللذة وكمال الطعم وكمال الجودة وكمال المظهر، يعني هو ليس في الجنة أدنى وأعلى في يعني في الفواكه، أو بمعنى أنه ليس في الجنة كحال الدنيا التفاح يعني لذيذ وتفاح غير لذيذ أو أقل منه، ما في الجنة كله على مستوى عال كامل من اللذة والطعم والمنظر. قال الله تعالى في ختام نعيمهم: ولهم فيها أزواج مطهرة. مطهرة من ماذا أيها الإخوة؟ مطهرة من كل شيء من يكدرها، مطهرة مما يكون من حال نساء أهل الدنيا، ومطهرة من الكدر، مطهرة من الكلام السيء، مطهرة من كل ما يسوءها، لأنها هنا وردت نكرة في سياق الإثبات فتعم كل طهارة حسية ومعنوية. فنساء الجنة لا كدر فيها ولا يعني يصيبها ما يصيب نساء الدنيا من تغير أمزجتها وتغير أحوالها، وما يصيبها أيضا من يعني ما يصيبها مما كتبه الله تعالى عليها. قال الله تعالى: وهم فيها خالدون. هذا من تمام النعيم، يعني مع أنهم في كامل هذا النعيم إلا أن الله تعالى أقر عيونهم وأبهج سرورهم بأنهم يعني أطمأنهم بأنهم خالدون في هذا النعيم. والإنسان أيها الأخوة لو كان مثلا ملك قصرا أو ملك شيئا جميلا في الدنيا فإنه يخاف أن يذهب عنه، يذهب عنه يعني أن يستولى عليه غيره أو يخرج منه أو يموت عنه. لكن أهل الجنة ربنا عز وجل يقول: استمتعوا فإنكم خالدون فيها. نسأل الله الكريم فضله. ثم تأملوا أيها الأخوة هذا التنوع في النعيم. ذكر الله تعالى من نعيم أهل الجنة أولا نعيم المظهر جنات، ثم ذكر نعيم المطعم وهو كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ثم ذكر نعيم المنكح. وهذه الأمور الثلاثة هي تمام النعيم، هي تمام النعيم حقا للإنسان الذي فيه سروره وبهجته وتمام سعادته. فكانت لأهل الجنة جميعا، ومهما كملت للدنيا في الدنيا لشخص أو لأحد فإنها لن تكمل له بدوام. ثم قال الله تعالى انتقالا في السياق: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ علاقتها أن الله عز وجل لما ذكر الكتاب بأنه لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم ذكر أحوال أو الأصناف الناس معه وهم المتقون والكافرون والمنافقون، ثم ذكر تحديهم بأن يأتوا مثل هذا القرآن في قول إن كنت في ريب، هنا بقي أمر، بقي باب دخل من خلاله منه المشككون في هذا الكتاب من المشركين واليهود والمنافقين. وقد وردت في أحوال في سبب النزول هذا أن المشركين لما ضرب الله تعالى بهم مثل الذباب يعني كما في سورة الحج والعنكبوت في سورة العنكبوت قالوا هذا لا يكون، هذا المثل بالذباب والعنكبوت لا يكون من الله تعالى، يعني هذا الضرب المثل لا يليق بالله تعالى. هم يريدون أن يشككوا في هذا القرآن، فقالوا أن من دلائل عدم صدق هذا القرآن أن فيه ضرب المثل والعنكبوت والحمار، وهذا لا يكون يعني من إله ومن رب. فالله تعالى قطع عليهم السبيل في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالله سبحانه وتعالى إنما يضرب هذه الأمثال لمن يستحقها، لمن يستحقها. فقال الله تعالى بعوضة أن يضرب مثلا ما، أن يضرب مثلا ما، أي مثل يعني بعوضة فما فوقها. فذكر الله تعالى هنا من أضعف المخلوقات، وليس هي أضعف المخلوقات وإنما هي عندهم هي من أضعف المخلوقات البعوضة التي لا وزن لها، لا وزن لها ولا جرم لها، يعني بمعنى لا قيمة لها، وأيضا هي لا قيمة لها في وزنهم عندهم. قال الله تعالى فما فوقها. اختلف المفسرون في هذه الكلمة اختلاف واسع إلى وقتنا الحاضر، وهم يختلفون في هذه الآية. ما بعوضة فما فوقها، يعني هل فما فوقها في الصغر أو فوقها في الكبر؟ لو لم يقل فما أكبر منها، لو قال مثلا ما بعوضة فما فوقها فما أكبر منها دل على أنها أصغر مخلوق، لكنه قال فما فوقها أي في الصغر والكبر، في الصغر والكبر. وهذه دلالة على أن البعوض ليست هي أصغر المخلوقات، كما أثبت العلم الحديث أن هناك دواب صغيرة لا ترى بالعين المجردة أو هي أصغر من البعوضة وأكبر منها مما خلق الله عز وجل. في العصر الحاضر أثبت بعضهم، وإن كنا نتوقف في هذا، لكنه مما يذكر أنهم اكتشفوا أن فوق البعوضة دابة، أن فوق رأس البعوضة دابة، أو بمعنى مخلوق، يعني بمعنى يعني أصغر منها. فأشار الله تعالى قال في قوله فما فوقها أي فالذي فوقها في الصغر والحجم والذي لا ترونه. وعلى كل حال إن ثبت ذلك وأثبته العلم حقيقة لا نظرية، حقيقة بمعنى ثبت علميا بما لا شك فيه، فالآية تدل عليه والحمد لله. قال الله عز وجل فأما الذين آمنوا أي صدقوا بهذا القرآن وآمنوا به، فيعلمون يعني يعلمون حقيقة وحقا وإيمانا أنه الحق من ربهم، أن هذا المثل حق من الله عز وجل، ضربه لمن ضربه فيه. قال نعم وأما الذين كفروا فيقولون، لا يعلمون، يقولون قولا، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني قولهم يقولون اعتراض، ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني أن يكون المثل مضروبا بهذه المخلوقات الحقيرة عندهم، وهي من خلق الله عز وجل يضرب بها ما يشاء. قال الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قدم الضلالة على الهداية هنا في هذه الآية. لماذا؟ لأن سياق الآية في الرد على المكذبين الذين أرادوا أن ينالوا من صدق هذا القرآن الكريم بالتشكيك فيه بضرب هذه الأمثال، فقال الله تعالى يضل به كثيرا، كأن الله تعالى قال يضلكم به، ليضلكم به، يعني ضرب هذه الأمثال جعلتكم تزدادون ضلالا، تزدادون ضلالا لما عندكم أصلا من الضلال، فيضلكم به، فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وهذه إشارة إلى هداية المؤمنين في قوله تعالى هدى للمتقين، فهو المراد بقوله ويهدي به كثيرا. ثم قال الله تعالى تأكيدا على ضلالهم، تأكيدا على ضلالهم، وما يضل به إلا الفاسقين، فأثبت لهم وصف الفسق، ثم وصفهم بأوصاف هي من أشد ما وصف الله تعالى بها المشركين أو الكافرين، فقال الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ينقضون، النقض هو التفتيت، نقض الحبل بمعنى تفتيته بعد يعني عقده وضبطه يفتت، فهم نقضوا عهد الله عز وجل الذي أخذه منهم. والمقصود هنا إما كما قال المفسرون المراد به اليهود الذين ورد عنهم في سبب النزول أنهم استنكروا أن يضرب الله تعالى بهذا مثلا، فقوله ينقضون عهد الله، هم نقضوا عهد الله تعالى، هم نقضوا عهد الله. ولكن الآية أيضا تشمل حتى المنافقين والمشركين، والمقصود بنقضهم أن الله تعالى أخذ على بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم، وأشهدهم على أنفس، أخذ عليهم ميثاق وأشهدهم على أنفسهم، فذلك نقضهم لميثاقهم بكفرهم بالله عز وجل. ثم قال الله تعالى زيادة في ضلالهم وزيادة في كفرهم وزيادة في بعدهم، قال ويقطعون، ليس فقط ينقضون، زيادة في ذلك يقطعون، يعني قطعا تاما، هو نقض ووراءه قطع، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود بقوله يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، وهذا أعظم الوصل، وبعد ذلك الأرحام، وبعد ذلك الأرحام أي من المؤمنين، وما أمر الله تعالى به أن يوصل أيضا من الحقوق بين الزوجين ونحو ذلك. وعلى كل حال فالمقصود أصلا هنا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين كانوا معه وأولو الأرحام الذين كانوا على الإيمان. قال الله تعالى زيادة في وصفهم وبعدهم في كفرهم، قال ويفسدون في الأرض. والمقصود بالفساد في الأرض ما هو أيها الإخوة؟ إذا كان قد نقضوا وقطعوا فما المراد بالإفساد؟ المراد بالإفساد والله أعلم هو صدهم عن سبيل الله ونشرهم الضلال وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وإظهارهم الكفر وإيذاءهم للمؤمنين، كل ذلك من الإفساد في الأرض. يعني المقصود بالإفساد هنا التعدي، الأمر المتعدي إلى غيرهم، هم بأنفسهم نقضوا وقطعوا وهم بهم بما هم عليه من ضلال وإضلال مفسدون في الأرض. قال الله تعالى في تمام الحكم عليهم أولئك هم الخاسرون، بينما وصف الله المهتدين المؤمنين بماذا؟ قال أولئك هم المفلحون. في أول السورة قال الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ففي هذه الآية هي تمام الحكم على الطوائف المكذبة، فقال الله تعالى أولئك هم الخاسرون في مقابل وصف المؤمنين بالفلاح. ثم قال الله تعالى توجها للخطاب مرة أخرى إليهم، وما أعظم عناية الله بعباده ولطفه بهم وإمهالهم وتكرار الدعوة إليهم، وهذا نأخذ منه درسا أن الإنسان ينبغي أن يعاود الدعوة مرة بعد مرة بعد مرة ولا ييأس. قال الله لهم مرة أخرى بعد أن حكم عليهم لعلهم يرجعون لعلهم يستجيبون، قال كيف تكفرون بالله. طبعا هو يعني حكم عليهم بالغياب، أولئك هم الخاسرون، ثم توجه إليهم بالخطاب لعلهم حينما حكم عليهم بالخسران أن يقول منهم من يقول علي أن لا أكون من أولئك، علي أن لا أكون من الخاسرين. فقال الله كيف تكفرون، كأن الله يخاطب عقولهم مباشرة أو عقول العقلاء منهم الذين في قلوبهم يعني شيء مما يطمع فيه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا قبل بعثكم، أي قبل خلقكم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم أي بعد الحياة هذه، ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء. هنا الله عز وجل يعني كأن الله عز وجل ختم السورة، ختم النداء معهم بنداء يعني جامع في تذكيرهم بمراحل خلقهم، وأن هذا من منة الله عز وجل عليهم، فكيف يكفرون به. ثم انتقل إلى الحديث في تذكيرهم بما هم عليه في الأرض، فقال هو الذي خلقكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني ما أنتم فيه في الأرض فكله من الله، فأين تذهبون؟ ليس على وجه الأرض شيء من غير خلق الله عز وجل، أقصد مما مكن الله تعالى منه عباده وخلقه، يعني ليس على وجه الأرض شيئا من صنع غيره، أو بمعنى آخر مما لأحد فيه منه غير الله تعالى. وما يصنعه الخلق، وما يصنعه الخلق هو من منة الله عز وجل، لأن الله هو اللي خلقه، وما خلقكم وما تعملون، فالذي يعملونه هو من خلق الله أصلا، لأنه ناتج منهم هم وهم خلق الله تعالى. وفي هذه الآية أيها الأخوة دلالة على، وهذا في حكم عام في هذه الآية، قاعدة، وهو أن الأصل أن ما على الأرض إيش؟ كل ما على الأرض فهو حلال، هذا الأصل، كل ما على الأرض فهو حلال، لأنه قال هو الذي خلق لكم، خلق لكم ولم يقل لغيركم، أو قال خلق ما في الأرض، قال خلق لكم، فدل على أن جميع ما على الأرض مسخر للعباد وأنه حلال، إلا ما حرمه الله ورسوله نصا. هذا يدل أيها الأخوة على أن الحلال لا حدود له وأنه واسع، والمحرم محدود مضيق ضيق بالنسبة للحلال. وإنك لتعجب أين يعني هذا من حال أناس يتتبعون المحرمات ويتركون الحلال الواسع الذي أباحه الله لهم في على هذه الأرض. قال الله عز وجل يعني مثلا في من المراكب والمساكن والمزارع والثمار والسهول والدواب، كل ذلك من الحلال، إلا ما حرم الله عز وجل ورسوله، وهو شيء يسير جدا. ولهذا جاءت المحرمات في القرآن بالحصر، إنما حرم، إنما أداة تأكيد، وإنما هي دالة على الحصر، إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فدل على أن الحرام ضيق والحلال واسع، وهذا دليل على كمال رحمة الله وفضله على عباده. وتصوروا أيها الإخوة لو أن الله وسع دائرة الحرام وضيق دائرة الحلال، كيف يعيش الناس؟ في ظنك يذهبون هنا فيجدون الحرام ويذهبون هناك فيجدون الحرام، فماذا بقي لهم؟ إن ربنا عز وجل لطيف بعباده، رحيم بهم، فوسع لهم ما به استقرارهم وما فيه عونهم على عبادته، ومع ذلك أكثر الناس لا يؤمنون. قال الله عز وجل بعد ذلك في سياق انتقالي تذكير لهم بأصلهم، ولماذا خلقتم أنتم؟ هنا تذكير بخلق، لماذا خلقتم؟ وما هو أصل خلقكم أصلا؟ ولماذا وجدتم على هذه الأرض؟ ما هو دوركم؟ فقال الله وإذ، يعني واذكر أو اذكروا، إذ قال الله وإذ قال ربك، واذكر إذ قال، يعني والمعنى واذكر إذ قال ربك، أي يا محمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا وتعظيما وعناية من الله به، وهو دليل على أنه ينال عليه الصلاة والسلام وراثة آدم عليه السلام فيما يعني في وظيفته وما شرفه الله به. فقال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لاحظوا أيها الإخوة، الله تعالى يذكرنا ويذكر عباده، يذكر هؤلاء الكافرين، يذكر عباده المؤمنين، يذكر هذه الأمة أن الله عز وجل يخبر ملائكته، أنه يخبر ملائكته بكم وبشأنكم وبشرفكم، فيقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وما يخبر الله تعالى ملائكته بهذا المخلوق إلا إيش؟ إلا لشرفه عنده وفضله، وأن له من المنزلة والشرف والإكرام ما يليق به وما ينبغي للملائكة أن يعظموه ويكرموه، ما أخبرهم إلا ليكرموه ويعرفوا قدره. رأيتم أيها الإخوة أي كرامة وأي شرف أراده الله لنا؟ ثم تجد أكثر الناس لا يؤمنون. قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، لاحظوا قوله إني جاعل، أمر مستقر ثابت، ما قال ما رأيكم، لم يستشيرهم في ذلك، بل إنما أخبرهم إخبار إقرار وإثبات وحكم، كأنه سبحانه وتعالى أراد بأمر لا مرد له، فقال إني جاعل. ثم قال في الأرض، في الأرض التي أيضا أي أنتم أيها المخاطبون فيها خليفة. هذا ماذا يدل أيها الإخوة؟ يدل ويذكر هؤلاء المخاطبين ويذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن وظيفتكم على هذه الأرض هي الاستخلاف، والخليفة المقصود به خليفة لله في شريعته بأمر ونهي وقيام بأمر الله عز وجل. قيل المقصود خليفة هنا خليفة لمن كان على الأرض ممن خلقه الله تعالى قبل ذلك، وهذا لا دليل عليه، ليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول صحيح، في حديث صحيح، أن خلقا خلقه الله على الأرض قبل هذه قبل البشر قبل آدم. نعم قد يكون خلق الله عز وجل الطيور وخلق الله الدواب، نعم، لكن أراد خلق يستخلف في هذه الأرض، قيل في بعض الروايات أن الله تعالى جعل في هذه الأرض نفرا من الجن وثم أفسدوا، فيعني الرواية تقول ذلك، ومنها ما يصدق ومنها ما يكذب، ثم أفسدوا فأهلكهم الله، وكان منهم من أولئك الجن إبليس، فأخذته الملائكة، وكان صالحا من الجن، فأخذته الملائكة ورفعته إلى السماء معها، فبقي مع الملائكة في يتعبد مع الملائكة ودخل معهم. ولذلك دخل في أمر الخطاب الإلهي في قوله وإذ قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أي كان معهم، كان معهم ولذلك دخل معهم في الخطاب. لكن الله أعلم بصحة ذلك، وليس في حديث في السنة ما يثبت ذلك أن إبليس كان في الأرض، وإنما الذي قالوا أهل العلم أن إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر، فهذا أظهر من ما قيل. المهم بارك الله فيكم، هذه من الروايات التي يعني تذكر ولا تكذب أو تصدق عن بني إسرائيل. قالوا الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هم لماذا ذكروا ذلك؟ قال بعض أهل العلم أن هذا إشارة إلى أولئك الجن الذين أفسدوا وسفكوا الدماء حسب الروايات، ولكن الرواية المعنى الأصح والله أعلم أنهم قالوا لله عز وجل، والقرآن يختصر القصص أو يختصر الحديث ويكتفي بما يدل عليه الخطاب، فكأنهم قالوا وقالوا يا ربنا ما شأن هذا الخليفة إذا كنا نحن قائمون بالأمر ونعبدك ونسبحك ونقدس لك ونقوم بما تأمرنا به ونطيع ولا نعصي، ما شأن هذا المخلوق؟ هل هناك شيء سيفعله جديد لا نفعله؟ فقال الله شأنه كذا وكذا 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 ومن ذريته من يفسد ويسفك الدماء. فتعجبوا أن يكون خليفة في الأرض ويفسد ويسفك الدماء، أي من ذريته. قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، في قولهم أيها الإخوة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، خص السفك الدماء مع أنه داخل في الإفساد، أليس كذلك؟ من الإفساد القتل، فلماذا خص سفك الدماء؟ لعظمه وأنه من أعظم الجرم والجرائم، ولذلك الله تعالى توعد عليه الخلود في النار يعني بعد الشرك بالله عز وجل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعلى له. يعني تخصيصه الدليل على عظمه. قالوا ونحن نسبح بحمدك، لاحظوا أيها الأخوة أنهم قالوا نسبح بحمدك، ما قالوا نسبحك، ماذا يدل عليه؟ لا، لم ينسبوا التسبيح لأنفسهم، يعني كأنهم قالوا نحن نسبح مستشعرين حمدك وفضلك ومنتك علينا. ولا شك أيها الأخوة أن هذا الأمر استشعاره في الذكر عظيم، أنت تسبح الله والتسبيح الذي تسبحه ومنة من الله عز وجل عليك وفقك له. فهم يقولون نسبح بحمدك، يعني نسبح مصاحبين حمدك وشكرك والثناء عليك مستشعرين نعمتك ومنتك علينا. هذا معنى الأول. المعنى الثاني نسبح بحمدك، يعني نسبح وننزهك مستشعرين كمالك، لأن الحمد هو الكمال، فأنت حينما تقول سبحان الله فإنك تستشعر تنزه الله عما لا يليق، ومع ذلك تستشعر كمال الله عز وجل، كمال الله تعالى، وهذا من أكمل الذكر، أكمل التسبيح أن تستشعر المعنيين جميعا. قال الله تعالى عنهم ونقدس لك، يعني ونطهر أنفسنا لك، ما قال نقدسك، قال نقدس لك، يعني نحن نطهر أنفسنا لك من هذا الذي يسفك الدم ويفسد في الأرض. يعني كأنهم يقولون يا ربي نحن لم نفسد ولم نسفك الدماء، فنحن نقدس لك أنفسنا بأن نطهرها عن كل ما لا يليق وعن كل ما نهيت وما لا تريد. قال الله إني أعلم ما لا تعلمون، مع أن هذا الخليفة يكون من شأن ذريته أنه يسفك الدماء، ولكن هناك من الحكم ما لا تعلمونها. ما الذي لا يعلمونه؟ الملائكة ما يريده الله تعالى والله أعلم، أن هذا الذي سيكون مخلوقا سيقيم شرع الله عز وجل في الأرض، وسيكون من ذريته أنبياء، وسيكون من ذريته مجاهدين، وسيكون من ذريته صالحين، وسيكون من ذريته شهداء، وهذا ليس في الملائكة، ليس في الملائكة شهداء في المعركة إلا لبني آدم، فضل من الله عز وجل. فيعني من الله عز وجل ذكر أشياء لا تكون في الملائكة، وفي ذكر الله تعالى أشياء في بني آدم لا تكون في 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 الملائكة من الأعمال. فمثلا تشريع الجهاد أصلا على بني آدم، وإنما الملائكة تعينهم وتساعدهم بأمر الله عز وجل. إذن هناك تشريعات على البشر ليست من أعمال الملائكة. فهنا الحكمة الإلهية في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. ثم قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. هذا يدل على إيش أيها الإخوة؟ يدل على أن أشرف وأعظم الصفات التي اتصف بها هذا المخلوق إيش؟ العلم. العلم، فشرفك أنت أيها الإنسان بالعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولا شك أن أعظم الفضل على هذا الإنسان عليك أن الله يمنحك العلم ويوفقك له ويزيدك منه. ولذلك الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطلب الزيادة منه، قل رب زدني علما. وأول كلمة أو أول أمر أو أول أمر ينزله الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، العلم. فأيها الأخ الكريم انظر ما هو حظك من العلم قبل أن تنظر ما هو حظك من الدنيا، قبل أن تنظر حظك من الأموال والأولاد، انظر إلى حظك من العلم من الزيادة فيه، فذلك والله هو الشرف والكمال والرفعة عند الله عز وجل. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. الأسماء التي علمها الله تعالى آدم ما هي؟ هل هي أسماء الملائكة أو أسماء ذريته أو أسماء الموجودات كلها؟ اختلف المفسرون، والأظهر أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها، الموجودات كلها، والموجودات التي له ارتباط بها من الملائكة ومن ذريته ومن الدواب التي حوله. وهذا نأخذ منه درسا، أن الإنسان ينبغي أن يكون ملما بالبيئة التي حوله. يعني المستخلف في الشيء، يعني الإنسان إذا كان مسؤول، لو كان مسؤول في مكان معين لابد أن يكون ملما بأحوال هذا. ولذلك معرفة البيئة، معرفة المخاطبين، معرفة لغتهم، لا شك أنها معينة على أدائي. هو خليفة لابد أن يعرف كيف يتعامل مع هذه البيئة التي يعيش معها. فلذلك الله تعالى علمه الطيور ماذا هي وما هي وظائفها، علمه حتى علمه ذريته كلهم. فآدم نبينا يعرف كلا منا باسمه، آدم يعرف كلا منا باسمه، علمه الله تعالى أسماء. لا نقول والله هذه الملايين المليانة الذي خلق آدم قادر على أن يعلمه هذه أسماء كلها بأعدادها التي لا يحصيها إلا الله تعالى. فالله عليم حكيم حيث جعل هذه الرسالة في هذا النبي وهيئه لها. قال الله تعالى قال ثم عرضهم على الملائكة إظهارا لشأن آدم، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. أظهروا عدم علمهم واعترافهم بالخطأ أو اعترافهم بالنقص أو اعترافهم بعدم العلم، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا أدب أيها الإخوة ينبغي أن نتعلمه من الملائكة، أن الإنسان إذا لم يكن يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذا من كمال الإنسان في اعترافه بنقصه، وأن الله تعالى وأن فوق كل ذي علم عليم، وأنه لا يعلم لا علم له إلا ما يعلمه الله تعالى. ثم قال الله تعالى إنك عنهم إنك أنت العليم الذي علمت آدم والحكيم الذي اخترته خليفة. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أنبئهم بأسماء هؤلاء أو أنبئهم بأسمائهم أي الملائكة، حتى ف فعلا يستقر في نفوسهم وعندهم فضلك وعلمك ومنزلتك. الله تعالى يريد أن يبين منزلة آدم وفضله على الملائكة بهذا العلم والشرف. وإلا فالملائكة يعلمون من العلم ما لا يعلمه البشر، لكن هناك من العلوم ما شرف الله تعالى به آدم وأنبياءه. فقال الله تعالى عنهم: فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما تبدون أي ما قلتم تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وما تكتمون ما الذي كتمته الملائكة، وهل يمكن أيها الأخوة أن تكتم الملائكة شيء عن ربها عز وجل؟ هذه مسألة فيها إشكال. المفسرون ذكروا أشياء وأقوال، لكن خلاصتها الوقت انتهى أن المقصود بذلك والله أعلم ما كتمه إبليس في حسده لهذا المخلوق الذي خلقه الله وجعله خليفة في الأرض، وكأنه هو يريد أن يطمح لذلك فكتم ذلك في نفسه. فعلم الله ذلك فأظهره هنا فقال وما كنتم تكتمون. والدليل على ذلك أنه ذكر بعدها الآية التي بعدها: وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لماذا إبليس لم يسجد؟ إلا لأنه قد أضمر في نفسه الحقد والحسد لهذا المخلوق البشري الذي عظمه الله، فبين الله ما كتمه، وهذا يدل على حقد هذا العدو لهذا النبي وذريته، مما يجعل الإنسان يعرف حقيقة هذا العدو الحاسد الذي قد اتخذ أمره وعلى نفسه عداوة هذا المخلوق. نكمل إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما وفهما لكتابه وعملا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكر الله لكم وجزاكم خيرا على جلوسكم.